الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من يذكر لنا أقسام الناس في العبادة؟ نعم، الموحد وهو الذي أخلص في عبادته لله ولم يصرف منها شيئا لغيره، والمشرك هو الذي صرف شيئا من العبادة لغير الله، والمستكبر الذي استكبر عن عبادة الله. أحسن. طيب، من يذكر لنا الخلاف في قول في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت الوعيد أم تحت المشيئة؟ عندك يا عسان؟ يذكر بعضهم أنه داخل تحت الوعيد استدلالا. يؤول بمصدر.
أحسنت.
يرد على هذا قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار. أنا أجمع أهل العلم على أنه الشرك الأكبر، ومن أداة شرط تفيد العموم.
أحسنت. بأن هذه الآية إنه من يشرك بالله أجمع على أنها في حق من؟ في حق المشرك شركا أكبر. طيب، كيف يكون المشرك مفتريا كاذبا؟ نعم، من الافتراء. ما وجه ذلك؟ صحيح أن هذا يعد افتراء، فما وجهه؟ كيف صار؟ كيف هو كذاب؟ من أي وجه أنه كذاب؟ كأنه يقول هذا الصنم أو هذا الوثن أو هذا الشخص هو المستحق للعبادة دون الله عز وجل، وهذا كذب وافتراء. طيب يا إخوان، نكمل هذا الناقض الأول. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذكر قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، جاءت في سياق وعظ عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، حين قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الموعظة هي لجميع الناس، موعظة لجميع الناس، وإن كان المخاطب بها من؟ بنو إسرائيل، وإن كان المخاطب بها بني إسرائيل، فهي لجميع الناس. وأنت تعلم أن من هنا أداة شرط أو اسم شرط يفيد العموم، يفيد العموم أيا كان من قديم أو حديث، أيا كان ذلك الشخص من بني إسرائيل أو من غيرهم، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، جنيا أو إنسيا، يعني بشكل عام. وهذه الآية قد أجمع أهل العلم على أنها في حق من؟ في حق المشرك شركا أكبر، شركا أكبر. وتحريم الجنة وأيضا الوعيد بالنار هذا قد ورد في القرآن وفي السنة، ورد في القرآن وفي السنة. نأتي إلى مسألة وهي الخلود في النار. يحكم الله عز وجل على بعض الكبائر بالخلود في النار، ويحكم سبحانه وتعالى على الكفر بالخلود في النار، فلا بد أن نلقي نظرة على هذه الأدلة. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الشاهد: خالدا فيها. كل كلمة فيها الخلود في النار وردت في القرآن والسنة لابد أن تؤخذ على وجهها، لأن بعض الفرق كالخوارج نظرت إلى هذه الأدلة فحكمت على أصحابها بالخلود الأبدي، وطائفة لا تنظر إلى آيات الوعيد كما مر معنا كالمرجئة، فهي لا تحكم على من وقع في الكبيرة بالخلود. فما هو الخلود هنا وهناك؟ ماذا يعني في لغة العرب؟ أولا، الخلود هو المكث الطويل، المكث الطويل. فيتوعد الله عز وجل من عصاه بالمكث الطويل في النار، وهو على قسمين. هذا الخلود، الخلود في النار على قسمين: أبدي وأمدي. أبدي أبد الآبدين لا يخرج منها، وهذا في حق من؟ في حق الكافر والمشرك شركا أكبر، كما في هذه الآية وفي قول الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها إيش؟ أبدا. ومن الفوارق في القرآن وفي السنة بين الخلود الأبدي والخلود الأمدي أنه إذا اقترن بكلمة أبدا دل على أنه خلود أبدي، خلود أبدي. وإذا لم يقترن فهو يحتمل الأبدي والأمدي، إذا لم يقترن بكلمة أبدا فهو يحتمل بحسب حاله الأمدي إن كان موحدا لكنه وقع في بعض الكبائر أو في بعض المعاصي التي استوجبت دخوله النار، وأبدي إن كان من أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوان؟ هذا هو الخلود الأبدي. وتلاحظون أن الخطاب في قول الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، هذا في حق من؟ حق الكفار. وهناك خلود أمدي، انتبهوا معي، خلود أمدي إلى أمد، يدخل الله من يشاء من أهل الكبائر النار، لكن ليسوا مخلدين فيها أبد الآبدين، بل إيش؟ إلى أمد، إلى أمد، إلى زمن، إلى وقت يشاءه الله عز وجل ثم يخرجهم من النار. وهذا يدخل فيه قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إيش؟ جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. فهذه معصية وكبيرة من الكبائر لا تستوجب الخلود الأبدي في النار. ودليل ذلك، دليل ذلك إيش؟ أنه لم يقرن هذا الخلود بكلمة أبدا. ثانيا أن الله عز وجل قد ذكر أن المؤمن قد يقتل مؤمنا ولا يخرجه ذلك عن الإيمان أو الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. إذن ذكر في أول الآية السابقة الإيمان، أن هاتين الطائفتين من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين. وهكذا ذكر الله عز وجل الأخوة أنها حاصلة وإن وجد قتل، وإن وجد قتل فلا يخرجهم ذلك عن الإسلام. إذن نعرف من خلال هذا الكلام بأن الكلام في القرآن والسنة على الخلود في النار بأنه لا بد أن يفهم أنه ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. الخلود في النار ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أبدي وأمدي، أبدي وأمدي. أيضا هنا تحريم الجنة، لا بد أن نفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. فإذا سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على شخص عمل معصية بأن الله حرم عليه الجنة، أن نضعها في موضعها كما يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس كل من حرم أو حرمت عليه الجنة يصير إيش؟ يصير خالدا مخلدا في النار أبد الآبدين، ليس هذا كذلك. بل إن من يحرم، من يحرم عليه دخول الجنة على التفصيل السابق، دخولا أوليا ودخولا أبدي، يعني دخولا أوليا ودخولا أبديا، يعني يحرم عليه دخولها أوليا أو دخولها أبديا. الأبدي في حق من؟ في حق الكفار. أما الذي هو دخول أولي يحرم عليه، يحرم عليه دخول الجنة تحريما كما ورد، تحريما أوليا، فهذا لمن وقع في بعض المعاصي. وعلى هذا التقسيم ننزل النصوص، على هذا التقسيم ننزل النصوص. فإذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول فقد حرم الله عليه الجنة، مثلا الغاش لرعيته، هل يكفر؟ هل يحرم، يحرم من الجنة تحريم حرمانا أبديا الجواب لا، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة عليه حرام. هذا نقول أيش؟ هذا التحريم تحريم أولي، يعني أنه مهدد بأنه لا يكون في عداد السابقين إلى الجنة، الذين أول ما تفتح الجنة لهم ينطلقون، بل يؤخرون إما في النار أو يؤخرهم الله عز وجل عن السباق إلى الجنة. نعم هو هذا. فإذا لابد أن ننزل النصوص التي وردت في تحريم الجنة على هذا التقسيم، لأن الخوارج نظروا في هذه الأدلة، فكل قول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو كل عمل من المعاصي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقد حرم الله عليه الجنة أو فالجنة عليه حرام، حكموا على صاحبها بالخلود الأبدي في النار، بالخلود الأبدي في النار. وليس ذلك هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا بد من وضع الأدلة في مواضعها. أما هنا فهي خاصة بمن؟ بالمشرك، شركا أكبر، شركا أكبر، لأنها في سياق ذكر من؟ الكفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أنتم معي؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأول الآية ماذا قال؟ لقد كفر. وماذا قال هؤلاء؟ أشركوا بالله عز وجل حين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني صرفوا العبادات لعيسى ابن مريم، مع أن المستحق للعبادة هو الله، إلا أنهم صرفوا هذه العبادات لعيسى ابن مريم فكفروا وأشركوا، فصار هذا الحكم خاصا بمن؟ بمن؟ بالمشرك شركا أكبر. طيب قال فقد حرم الله عليه الجنة، أيضا قوله ومأواه النار، مأوى، المأوى هو المسكن، وقيل له مأوى لأن الإنسان يأوي إليه، وهؤلاء مأواهم إيش؟ مسكنهم نار جهنم والعياذ بالله. لاحظ نهاية الآية، آخر الآية ماذا قال الله؟ وما للظالمين من أنصار. انتبه لنقطتين، النقطة الأولى قوله للظالمين، فالمشرك ظالم، وصفه الله عز وجل في هذه الآية بأنه إيش؟ ظالم. وأي ظلم أعظم من الشرك بالله عز وجل؟ مر معنا في درس الأمس في الظهر في درس أمثال القرآن أن الظلم معناه في اللغة إيش؟ وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، يعني تضع هذه العبادة في غير موضعها لمن ليس أهلا لها. فإذا وضعت شيئا في غير موضعه هذا يسمى ظلما، وهو على ثلاثة أقسام: ظلم العبد في عبادة الله عز وجل، الظلم في عبادة الله. وكيف يكون الظلم في عبادة الله؟ بأن يصرفها لغيره، وهو ظلم. نعم ظلم، وأي ظلم، بل هو أشد أنواعه وأعظمه. ماذا قال الله عز وجل عن لقمان؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. هذا أعظم أنواع الظلم، الشرك بماذا؟ بالله عز وجل. الثاني ظلم العبد للناس، وهذا قد ورد في القرآن إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم إيش؟ يظلمون. هنا وصف الله المشركين بأنهم ظالمون. وما للظالمين، يعني هؤلاء ظلمة، المشركون ظلمة، ارتكبوا أكبر نوع وأعظم نوع من أنواع الظلم، أعظم من أن يسلب الإنسان مال أخيه أو يأخذ من دمه أو يأخذ من عرضه، أعظم من ذلك. الناس يتعاظمون هتك الأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء، يتعاظمون هذه، ولا يتعاظمون الشرك إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وعرف للتوحيد قدره وفضله، وإلا فإنهم يعظمون هذه الأمور ويتساهلون في أمور ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، في أمور التوحيد، نسأل الله العافية. النقطة الثانية قوله من أنصار، معناه أن المشرك بالله مخذول غير منصور، لا يجد له نصيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. من الذي ينصره؟ هل الأصنام تنصره؟ تستطيع أن تقوم بنصره؟ لا تستطيع. أي شخص في الدنيا يستطيع أن يقوم بنصره ذلك المشرك؟ لا يستطيع، لأن الذي يملك النصر هو من؟ الله عز وجل. ومن نصر إلا، لاحظ النفي والاستثناء، ومن نصر إلا من عند الله، يعني ما في عند غيره نهائيا، حصر وقصر، نفي واستثناء، وما هذا نفي إلا استثناء، وما النصر إلا من عند الله. إذن بهذا نعرف أن نعرف أمرين، أن المشرك بالله شركا أكبر أنه إيش؟ ظالم، وفي أعظم درجات الظلم. الثاني أنه مخذول غير منصور، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الآن ذكر لنا مثالا على الشرك في عبادة الله عز وجل، ما هو؟ الذبح. الذبح ما هو؟ الذبح لغة هو إيش؟ نعم، شق حلق الحيوانات وإراقة دمها، يعني تشق وتراق دماؤها، وهو في الشرع إزهاق الروح وإراقة الدم على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. هذه أو هذا العمل الذبح قرنه الله عز وجل بالصلاة لأنها عبادة، فقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، والنسك في لغة العرب هو العبادة مطلقا، هو العبادة، لكنه بالمعنى الشرعي المراد هنا ذبح القربان، ذبح القربان. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وقال سبحانه فصل لربك وانحر، وقد قرن الله عز وجل بالذبح أو قرن الذبح بالصلاة في هذين الموضعين، في هذين الموضعين. طيب الذبح هذا على أقسام، ذبح عادة وذبح عبادة. ذبح العادة معروف حكمه، إذا كان يذبح عادة لا أجر ولا وزر، لا أجر فيه ولا وزر. أما إذا ذبح ذبح تقرب وتعظيم فهذا على أقسام، هذا على أقسام إذا كان ذبح عبادة. الشرعي هذا القسم الأول، الذبح الشرعي، وهو ما كان لله عز وجل بأمر من أوامر الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام أو ترغيب في ذلك، ومنه الواجب ومنه المستحب. الواجب كهدي المتمتع واجب عليه، وأما المستحب فكالعقيقة والأضحية ونحو ذلك من الذبائح. نعم. وإكرام الضيف أيضا، هذه كلها ذبائح شرعية. أما النوع الثاني فهو الذبح البدعي. الذبح البدعي أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هو يذبح لله ويقصد التقرب إلى الله عز وجل وتعظيم الله بهذا العمل، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما قال له: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ هل كان فيها عيد من هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: فأوفي بندرك. إذن فهذا الحديث يدل على أن الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله أنه من البدع المحدثة والضلالات المنكرة. طيب، أما القسم الثالث فهو ماذا؟ الشركي، الذبح الشركي، أن يذبح لغير الله، كأن يذبح، قال، كمن يذبح للجن. الذبح للجن هذا يعد ماذا؟ شركا بالله عز وجل، لكونه ذبح لغير الله، لكونه ذبح لغير الله. ولماذا ذكر هنا الذبح للجن أو للقبر؟ لأن هاتين الخصلتين كانتا منتشرتين في زمانه رحمه الله، وهذا الأمر لا يزال بين الناس منتشرا، الذبح للجن أو للقبر، وقد كان قديما موجودا في أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا أو حلوا واديا ماذا يعملون؟ يذبحون لسيد ذلك الوادي. من هو سيد ذلك الوادي؟ الجن. يرضونهم، يذبحون لهم، يرجون منهم ألا يؤذوهم، ألا يؤذوهم، فيتقربون إليهم بهذا العمل الذي هو شرك بالله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا ورعبا، كلما خافوا من الجن تسلط الجن عليهم. وإذا أشرك العبد بالله عز وجل في هذه العبادة أيضا ازدادوا زادوه رهقا، زادوه رهقا. يذبح للجن أو للقبر، كذلك القبر أن يذبح له من دون الله عز وجل هذا شرك أكبر. هذه الذبيحة ما حكم أكلها؟ محرم، لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأيضا أضاف كلمة أخرى وهي وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. إذن فجميع ما أهل به لغير الله محرم، لا يجوز أكله. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وصار ذلك التعظيم مخرجا للعبد من الملة والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.